أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في البداية أود أن أرحب بكم جميعا، وأنا في منتهى السعادة أن أكون معكم في هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يكرمنا وإياكم برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله تعالى. اليوم هذه المحاضرة إلى كل طالب في كلية الطب وإلى كل طبيب، أريد من خلالها أن أوجه رسالة كيف تخدم الإسلام، وكيف تكون بحق الطبيب المسلم، وكيف تكوني بحق الطبيبة المسلمة. يعني معروف أن مهنة الطب خاصة تمتاز ببعض الأمور. يمكن الأطباء هم أكثر الناس على المفترض، يعني أكثر الناس معايشة لمفاهيم إيمانية مهمة جدا. المفترض إن هم بيحسوا بيها في كل يوم، يمكن في اليوم الواحد أكثر من مرة. هم بيبقوا شايفين بنفسهم لحظات الموت والمرض أمام أعينهم، يتابعوا لحظات الاحتضار لحظة بلحظة، يعيشوا أحاسيس أهل المريض ويعيشوا أحاسيس المريض نفسه وهو مستشعر ضعفه. المعاني دي المفترض إنها تزرع في وجدان كل واحد منكم، تزرع فيه معاني إيمانية عظيمة. لكن للأسف الشديد الواقع بيقول عكس كده. الواقع بيقول انه احنا عندنا مشاكل كتير قوي ناتجة عن بعض المفاهيم والتصورات وبعض الاشكاليات في حياتنا المعاصرة، اهمها ان احنا محتاجين نهدف حياتنا بشكل مختلف، محتاجين نعيش لهدف اعظم واسمى من الاهداف اللي ممكن كل واحد مننا حاططها قدام عينيه. يعني لو انه الواحد مننا عايش علشان هو يبقى حاجة، دي تفرق كتير عن انه يكون عايش علشان يكون عند ربنا حاجة. المثال من الاول خالص لازم نبتديها من هنا. انت ليه ربنا اختصك بالمكان ده؟ وانت ليه ربنا امتن عليك بانك تكوني النهاردة طالبة في كلية مرموقة، وبكرة ان شاء الله تبقي طبيبة لامعة، ويبقى المركز الاجتماعي اللي انت تتبوئيه مركز اجتماعي مرموق، وربنا اصطفاكي بمعاني، اصطفاكي بذكاء، اصطفاكي بموهبة، وانت كمان نفس الحال. احنا عايزين نفهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى في البداية من الامر. عايزين نفهم ربنا ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا ليه بالمنن دي. اكيد ربنا وضعنا في المكان ده لحكمة. ربنا امتن علينا بالنعمة دي لحكمة. اهم شيء انا اخده كدرس مستفاد انه لما ربنا يمن علي بنعمة يبقى انا لازم في المقابل اكون اعطيني حق الشكر فيها. فمن باب الشكر لنعمة ربنا علينا المستقانة بان احنا نبقى في هذا المكان اللي هو اجتماعيا مكان مرموق. ومن باب ان احنا مش عايشين علشان نبقى احنا حاجة وانما احنا عايشين علشان نبقى عنده هو سبحانه وتعالى. من باب ان احنا فاهمين حقيقة الدنيا دي, فاهمين حقيقة الوجود, من هذا الباب نبتدي نفكر تفكير مختلف. انا عايزك وانا عايزك تفكر الدور ده يبقى سواء كان دور اجتماعي او انه يعيد عليكي بعائد مادي كويس, وفي نفس الوقت ما فيش مانع برضه ان انا اعمل حاجة لديني. لا, المسألة مش كده. المسألة انت مش عايشة علشان كده, مش هو ده الهدف اللي ربنا خلقنا علشانه. كل اللي انت بتتكلمي عليه ده مش هدف, كل اللي انت بتتكلمي عليه ده يعتبر وسيلة مش هدف. وكل اللي انت بتفكر فيه انه بكرة ازاي تبقى دكتور لامع واسمه كبير, الحاجات دي كلها كويسة ومطلوبة جدا, وعايزين الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة, بس عايزينهم بجد يكون مزروع جواهم هما بيعملوا كده ليه. النية يا جماعة, النية دي اهم حاجة لازم نبتدي نتغير من خلال ان احنا نفهم الدنيا صح, نفهم احنا في المكان ده ليه صح. انا عايز بعد ما نقف الوقفة الاولى ونقول احنا هنا ليه واحنا عايشين كده ليه واحنا في المكان ده ليه, الوقفة دي تخليني بعد كده انتقل للوقفة الثانية, ان انا ابتدي استشعر خطر المكان اللي انا فيه, واستشعر انا يعني ايه مسلم ويعني ايه انت مسلمة بجد. لو المعنى حسيناه بجد برضه هنبتدي نتغير في حاجات كتير. يعني المقدمات اللي انا بتكلم عليها دي علشان بجد يحصل تغيير في حياتنا, في طريقة تفكيرنا, علشان بجد نبقى بكرة نخدم دينا, وبجد يبقى ربنا استعملنا واحنا كنا قد هذه المسؤولية. يشك ان الطب ليه دور مؤثر جدا في حياة الناس. انا عايزك تجيري وعايزك تغيش لما تسمع ان المستشرقين كانوا بيوجهوا نصيحة للاطباء, المستشرقين اللي بيعملوا بالتبشير لغير دين الاسلام بطبيعة الحال, واحد منهم كان بيقول يجب ان تنتهز الفرص لتصل الى اذان المسلمين وقلوبهم فترسخ بهم معاني وكلمات الانجيل. اياك ان تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات, فانه اثمن تلك الفرص على الاطلاق. ولعل الشيطان يريد ان يفتنك فيقول لك ان واجبك التطبيب فقط. اسمعوا هم بيقولوا ايه, بيقولوا كده اوعى الشيطان يفتنك ويقول لك انت شغلتك ان انت تبقى دكتور وبس, او ان انت تبقى دكتور وبس, ان واجبك التطبيب فقط لا التبشير, فاياك ان تسمع منه. شفتوا هم عندهم الموضوع مش ازاي, لازم يبقى ليا رسالة ان ما عيش كده وخلاص. كان الامام الشافعي يتحسر في زمانه ان كان البارعين في مهنة الطب هم غير المسلمين, فكان يقول لأهل الاسلام ضيعتم ثلث العلم, يقول ان الطب ثلث العلم, ضيعتم ثلث العلم ووكلتموه الى اليهود والنصارى. النهاردة لما تسمعي ولما تسمع ان في ناس ارتدت عن الاسلام وكانت البوابة الطب, انا يخبرني بعض الشباب ان مفيش مصحات في مصر تعالج من الادمان بالمجان إلا بعض المصحات التي يقوم عليها بعض بعض غير المسلمين. ويقول انه معروف ان في برنامج يمكن عارفينه كويس، البرنامج من 12 خطوة لعلاج الادمان. في بعض الدكاترة الكبار جدا في بلدنا نخلي البرنامج 14 خطوة، بس الخطوتين الاخرانيتين ازاي يبقى انسان على غير ملة الاسلام؟ يعني المعاني ما تخليش واحد فيكم يغير ويعرف انه لازم يقوف على الثغرة اللي هي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى حمله المسؤولية عليها، يبقى الجد يفكر بتفكير مختلف، يفكر ازاي انه يستخدم الطب ويستخدم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه من موهبة يستخدمها علشان يسر دين ربنا، علشان يبقى بجد طبيب مسلم، يبقى بعمله وسلوكه واخلاقه واقترابه من الناس يبقى رسالة خير ورسالة يعم بيها الخير ويعم بيها معنى الاسلام الحقيقي اللي احنا بندور عليه. انا عايز اسأل في الوقفة الثالثة، اسأل هو انت او انت طبيب مسلم او طبيبة مسلمة، ولا مسلم او مسلمة طبيب او طبيبة؟ فهمني، يعني انت في الاول مسلم ولا طبيب، وانت في الاول مسلمة ولا طبيبة؟ في الاول مسلم، في الاول قبل ما تبقى اي حاجة تانية، قبل ما يبقى ليك وزن في الدنيا اهم حاجة وزنك عنده سبحانه وتعالى. يا جماعة اعمل ايه انا اذا كنت انسان الناس كلها تحبني وتشاور عليا واكون معايا فلوس الدنيا واكون في مركز اجتماعي ممتاز وكذا وكذا، واسمي عند الله عاصي، واسمي عند ربنا شقي، واسمي عند ربنا منافق، واسمي عند ربنا فاسق، واسمي عند ربنا كذوب، اعمل بيها ايه لما يكون وزني فوق كده؟ انما لو انا بعمل عمل وانا بجد عايش علشان خاطر الرسالة دي، انا ربنا اعظم عندي من كل شيء، انا ربنا اكبر وربنا اجل عندي من كل شيء. لو المعنى ترسخ جوانا هكذا، عارفين قصة ابو سفيان لما جاء يوم احد وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الدولة قد دالت على المسلمين وقعد يقول اعلى بدل اعلى بدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قوم الله اعلى واجل. لو ربنا سبحانه وتعالى اعلى واجل في قلبي وقلبك وفي قلب كل واحد مننا، الموضوع هيختلف كتير. افتكر في الوقفة الثالثة دي ان انت مسلم قبل ما تبقى طبيب، افتكري ان انت تديني بهذا الدين الذي استفاد الله لك، ان الله استفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. افتكر المعنى ده وافتكري المعنى ده قبل ما تشوفي الناس بصرت ازاي، او قبل ما تشوف الناس بينظروا اليك من انهي طريقة، ينظروا الى جانب الطبيب وما بينظروش الى الجانب الاخر. لكن لو جمعنا ما بين الامرين يبقى وصلنا لفهم الرسالة عن ربنا، ربنا حطيني هنا ليه؟ حطيني هنا عشان اتعدده من مكاني، لان هو ده القربة العظيمة اللي هتقرب بيها ربنا وهربي ربنا سبحانه وتعالى عني، لان انا هقف في مكاني بجد وهعمل كل ما بدا ليه علشان اوصل رسالة ان انا انسان مسلم بحق. عارفين قصة اصحاب الاخدود اللي منكم مرت عليه في القصة؟ غلام اصحاب الاخدود القصة بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى ميزه بخصيصة معينة، ان هو كان بقدرة الله سبحانه وتعالى يبرئ الاكمه والادرس والاعمى. شوفوا بقى بيديني رسالة على طول اللي هي الوقفة الرابعة معاكم. ما كانش الواحد في يأتي غلام اصحاب الاخدود يريد ان يتعالج على يديه الا ويقول له رسالة مهمة اوي. كان يقول له ايه؟ كان يقول اذا امنت بالله ودخلت في الدين فاني ادعو الله لك فيبرئك.
والله لو انت اسلمت بحق، لو انت عرفت دينك بحق، يبقى في اللحظة دي، في اللحظة دي انا هدعي لك وهاخد بالاسباب في شفائك. فكان يدرى له وبالفعل يدرى المريض على يديه. فآمن وزير الملك الذي كان أعمى، وآمن به أقوام كلهم بفضل أن استخدم الموجودة اللي ربنا ولد إيانا استخدمها في نصر الدين ربنا في الدعوة إلى الله. ثم قدم هو حياته رخيصة لإعلاء كلمة الله. كل ده تحقق بإيه؟ بإنه شال راية وحمد رسالة. احنا يا جماعة عايزين النهاردة نديكم يعني وصفة، هنقول روشتة بلا انت دكاترة، فنديكم روشتة علشان خاطر نبقى بحق مسلم طبيب، طبيب مسلم. يا جماعة علشان تحققوا المعاني دي هقول لكم على ست حاجات، ست وصايا روشتة العلاج زي ما اتفقنا، علشان من اللحظة دي هنتغير، من اللحظة دي هنفكر بطريقة مختلفة، من اللحظة دي هنبقى عارفين يعني ايه اسلام. اول وصية واول حاجة في الوصفة قلنا الاخلاص. علشان تحقق المعنى ده لازم يبقى تجرد الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دين القيم. اول معنى احنا محتاجينه ان احنا نصفيها مع ربنا. ثاني اقول محتاج تجلي قلبك ومحتاجة تصفي حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. اكيد كلنا في احتياج لربنا، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. انت عايز تبقى عايش عيشة طيبة، عايز الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها، تتمنى انك تبقى انسان بجد طبيب ناجح، وناجح في حياتك الاسرية، وناجح في حياتك الاجتماعية. النجاح ده والله والله رزق، والرزق لا يأتي إلا بالطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا كنت عايز النجاح في حياتك يبقى لابد لابد إنه يكون حالك مع ربنا أو أفضل. لازم تصحح حاجات كتير بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما ترضاش بالمخالفة، بلاش حاجات كتير بنقع فيها كأطباء وكطلبة يمكن تغضب عنا ربنا. انا عارف ان انتوا بتضطروا الى اشياء كتير، وشكاوى طلبة الطب اكيد بتوصلنا، واكيد انا عارفها كويس. سواء كان الامر لما يشتغل بعض الاختلاط اللي ممكن يفسد على الانسان حياته، اضطراركم الى انه يتعامل مع بعض الحالات يحصل فيها كشف للعورات وحاجات زي كده، ومبقاش منضبطين في الموضوع، وانا مضطر ان انا اعمل الكلام ده ومش عارف اخلص ازاي من القصه دي. اكيد دراستكم العمليه بتستحوذ على وقت طويل جدا، طول الوقت احنا منهمكين في الدراسة وبنخرج من مود لمود ومن انشغالات لانشغالات، فالموضوع بالنسبة لنا صعب شوية. فبالتالي احنا التزاميا بنبقى عايزين حاجات، لكن للأسف ما بنوصلش للي احنا عايزينه نظرا لان الظروف اللي حوالينا بتبقى صعبة. انا بقول العلاج لما نتكلم في مشكلة زي دي، العلاج من الوقفة اللي انا واقف عليها دلوقتي دي مسألة الاخلاص. ايوه اصل ربنا لا يضيع احد تقرب اليه ابدا. ربنا يقول وما كان الذي ليضيع ايمانكم. مش ممكن يكون الواحد عند ربنا سبحانه وتعالى ليه مكانة، او انه حاله مع ربنا مستقيم وان ربنا يضيعه وان ربنا يفتنه وان ربنا يبتليه ضمني يبعده. لا مش هيوصل الكلام ده لو انا طول الوقت عارف ان ازاي علاقتي تبقى مع ربنا علاقة وثيقة. مش هيضيعني ابدا، لن يضيعني. اصلا طاعت ما بروح الكلية ببقى ناوي اصلا بجدد نيتي كل يوم وانا خارج، انا رايح ليه؟ انا رايح عشانك يا سيدي، انا رايح عشان ارضيك يا ربي. اذا كان ده مش فيه رضاك يا رب امنعه عني واصرفه عني، ان كان فيه رضاك يا رب، يا رب اعصمني من الزلل، عافيني يا رب، ارحمني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا رب حببني الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان. يا رب اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. يا رب لا تتركني وحدي، يا رب ما لي غيرك. المعاني بتطلع من قلبك ومن قلبك بجد انت عايز ربنا، بجد انت عايز ربنا. القلب ما بينطقش الا ده، لو قلبي وقلبك وقلبك كلنا كده اكيد نتغير. المطلوب ايه؟ المطلوب يبقى لازم ولابد اصحح الحال. قولي وقوليلي طب اعمل ايه عشان اتعلم الاخلاص اللي انت بتتكلم عليه ده، علشان بجد احقق معنى الاسلام، علشان ادي رساله طيبه عن الطبيب والطبيبه المسلمه. عشان نعمل الكلام ده يا جماعه، اول حاجه لازم يكون ليا خلوه مع ربنا، وقت ولو 10 دقايق ولو ربع ساعه، وقت بتاع ربنا بس اخلو فيه وفضفض له واشتكي له من كل حاجه انا خايف اقع فيها، وانت كمان لو خايفه وقلقانه من اي شيء في الطريق ارفعيها ليه، ارفعيها للملك، ارفعي ايديكي واشتكي له وقولي له دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. يا رب خذ بيدي اليك اخذ الكرام عليك. المعنى يديني كده احسه كده، فيبقى ليا حال مع ربنا سبحانه وتعالى حجميها بايه؟ بلحظه خلوه مع ربنا. ربع ساعه، نص ساعه، ساعه على حسب وقت كل واحد مننا. دايما يقفل على نفسه ويبتدي يتضرع لله سبحانه وتعالى ويناجيه ويخبط على الباب يوم واثنين وثلاثه وشهر وشهرين. المهم ان انا احس بقرب مني. ابقى كده لما قلبي يبتدي يتحسس المعنى ده هتغير. انا قلبي مش شايف لان انا بعيد عن ربنا شويه، لكن لو قربت المسافات قلبي هيشوف. فلما هيشوف انوار البدايه اللي جايه من اتجاه الطريق لربنا سبحانه وتعالى هيبتدي يتشد له، هيبتدي يفكر في السكه ويشيل من دماغه السكك الثانيه اللي ممكن تكون بتشده في اتجاه اخر يمكن يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. انا محتاج اقرب اكتر علشان خاطر ربنا يعصمني من الفتن ويعصمني من المشاكل اللي ممكن تخليني ما اقضيش رسالتي صح. عرفنا هنعمل ايه عملي؟ هنعمل لحظه خلوه. الخلوه دي مطلوب لو هنصلي ركعتين في الليل مثلا، هنصلي ركعتين ونناجي فيهم واقرب ما يكون العبد من ربه وساجد واقرب ما يكون العبد من ربه في ظلف الليل المظلم. ايوه انا مش تمام ان انا كل شويه اطهر قلبي. المعنى الثاني هجيبه بالمشهد اللي انا ابتديت بيه، مشهد انت واقف وقدامك واحد بيحتضن وانت الطبيب المعالج، وانت واقفه وقدامك واحده بتنفض انفاسها الاخيره. ممكن في اول مره تشوف المشهد ده وممكن اول مره تحس بالمعنى ده قلبك يتحرك وتبقى خايف وممكن تبقى عايز تتقرب لربنا اكتر. لكن بعد شويه مره ورا مره ورا مره كثره المسافات تفقد الاحساس. بعد شويه خلاص اتعودت على المشهد ده وما بقاش يفرق معاك كتير، وما بقتش تقول انا ليه ما ابتلى بهذا الامر. ممكن اكون انا مكانه وممكن تعاذلني المنيه قبل ما انا افوق وقبل ما افهم انا ايه رسالتي في الدنيا؟ لو المعنى جوايا حويصا امتى؟ لما القلب يكبر، لما القلب يطهر، لما القلب جهاز الاستقبال فيه يكون جهاز صحيح فيستقبل الاشارات دي صح. عشان كده الوقفة الحتاجي عشان احقق الاخلاص صح، عشان قلبي يطلع الله اعلى واجل، هحتاج تطوير من القلب. وده حاجات قلنا كله، وقلنا تطوير من القلب كده انا لازم يكون ليا ورد ذكر، لازم اطهر قلبي بكثرة الاستغفار، ولازم يبقى ليا ورد في القرآن، ولازم كل شوية ما فكش الموقف من غير فكرة واعتبار. دايما اقول المعنى ده ان ما فيش حاجة بتعدي عليا ما يكونش ربنا لحكمة فيها، ولازم يكون ربنا حكمة فيها. اكيد المعاني دي ربنا خاص بالإيديه وحيقلي انت مش كنت واقف وشفت وعرفت، كان ايه اكتر من كده مطلوب علشان قلبك يستشعر؟ انت ما كنتش واخده بالك وانت قدامك، وانت قاعده بتشرحي بصه قدامك، وانت قاعده بتشوفي قدامك، معنى لازم يحرك اي قلب. هو القلب ايه في ليه كده؟ ليه ما كانش في فكره واعتبار؟ يبقى لازم المعنى ده نردده جوانا. قلنا عايزين في الوقفه ان نحقق الاخلاص لله. الاخلاص ده هيتحقق ازاي؟ لما القلب يقرب من ربنا، لما يبقى مش شايف غير ربنا سبحانه وتعالى. القلب يشوف امتى؟ لما القلب يطهر. يطهر ازاي؟ عايزين استغفار وخلوة، وعايزين قرآن يطهر لنا قلوبنا، قلبنا يبتدي يحس ويقرب ويعرف ويفهم، فساعتها يبقى مش عايز غير ربنا في حياته. يبقى اخلاص الامر لله سبحانه وتعالى اللي احنا اتكلمنا عليه لما كنا بنتكلم ان لازم كل واحد مننا يبقى ليه نية. طيب الامر الثاني ان انا عايز اتعبد ربنا من مكاني. دايما عندنا اشكاليه كنا بنقول عليها اشكاليه المسلم المعاصره في الجمع بين الدنيا والاخره. المشكله جايه منين؟ انا دلوقتي يعني الان انا في المذاكره الوقت طويل جدا بقضيه زي ما قلنا، وبعد كده هبقى دكتور الصبح في المستشفى، ويمكن عندي مستشفى ثانيه هروحها بعد الظهر، وهي العياده بالليل الوقت كله، ومحتاج اذاكر ومحتاج اعرف الجديد ومحتاج ومحتاج ومحتاج. المساله كده انا وقتي كله مش عارف اعمل حاجه لله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم فرض كفايه. فرض كفايه، الفرض كفايه عبر وعارف فرض قد ايه. انت وانت تاخدوا ثواب كل الامه لو انكم حققتوا بالمعنى صح. المطلوب ان يبقى في الامه اطباء، فدلوقتي مطلوب يطلع من الامه عشرات الالاف، ويطلع الاف من الاطباء علشان خاطر يداووا المرضى. طيب لو ده متحققش الامه كلها اخره، كل وقفه، لان احنا ما طلعناش الشخص اللي يقدر يقوم. ولازم يكون طبيب مسلم. انا دلوقتي محتاج طبيبه تكشف على زوجتي وعلى بنتي وعلى اختي، لما ما تبقاش موجوده يبقى الاخوات دلوقتي يقع عليهم اسم. ايوه انت ما قمتيش بدورك، انت كنت لازم تتعلمي صح. ولو قمت بدورك لا ده انت تاخدي ثواب الناس دي كلها، تاخدي ثواب المليار مسلم دول، انك واحده من الناس اللي حققت الفرض الكفائي. شوفي ثوابك قد ايه، وشوف ثوابك انت كمان قد ايه لما انت تبقى الطبيب الماهر. بدل ما نبتدي نقول انه الفلاني اللي على غير مله الاسلام هو الاشطر، وهو اللي بيطلع من اول الدفعه، وهو اللي كده، او الانسان اللي مش ملتزم التزام حقيقي بدينه، ويمكن مقصر في صلواته بتاعه، وبعدين ده الانسان متفوق. ما ينفعش ان انت تسمح للحظه ان ده يكون موجود، ان الناس انت كده بتوصل رساله سيئه جدا، ان الدين بيعطل التفوق وبيعطل التميز. ابدا، انت اللي مش عارف تاخد نيه صح. انت لو خدت النيه بجد واشتغلت ليه لربنا، يعني مش لحسابك، والله ربنا هيقيدك، واكيد ربنا هيساعدك، وانت كمان نفس الحال. عشان كده انا عايز اديكم الوصية المهمة جدا دي وصفة العلاج علشان نبقى بجد اطباء مسلمين ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. ان احنا محتاجين نعدد شغلانتنا دي موضوع الطب ده دراستنا دي لله. ايوه النبي ربنا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وده من العلوم اللي ليها تاثير. ياما علماء كانوا اطباء علماء كبار كانوا يعملوا بعمل الطب. ابن القيم يؤلف كتاب زاد المعاد ويدعى للجزء الرابع فيه يخص الطب النبوي والامور الخاصه كده يعرف على الاقل الامور ان في امراض بتعالج بالشيء الفلاني وكان وكان عالم من علماء الدين وغيره وغيره من الاسماء الكبيره من علماء المسلمين. النهارده احنا محتاجين ده. محتاجين نعدد الناس يربى الناس. يبقى يا جماعه اللقطه الثانيه وان في وصفة العلاج بتقول عايزين نعدد شغلانتنا دي لله سبحانه وتعالى. نعدد يعني انا فاهم خلاص انا خدت النية لما ابتدي اعمل اي حاجة طول الوقت بفكر ازاي مش انا انما هو الله سبحانه. مش لا تنسب لي انما تنسب لله سبحانه وتعالى. تنسب للدين اللي انا بنتمي اليه. ازاي اوصل الرسالة دي؟ هوصلها بسلوكيات، هوصلها باخلاق، هوصلها بمهارة واتقان وجودة واجتهاد في مجال شغلي. يبقى مطلوب. هتوصل يا جماعه الرساله دي حاسين ان انتوا على خطر ولا لا؟ حاسين بالمسؤوليه ولا لا؟ والله العظيم الله سائلكم. والله ربنا سائلكم عن هذه النعمه وعن هذا الاصطفاء. ماذا صنعتم فيه؟ هل قصرتم وضيعتم ام اديتم الامانه فيرفع الله وزنكم ويرفع الله قدركم عنده؟ حاسين مستشعره قد ايه احنا محتاجين المعنى ده. الامر الثالث اللي انا عايز اقوله في الوصفه، احنا محتاجين التفقه في الدين. دلوقتي شغلانتكم دي بالذات، عملكم ده يحتاج اليه كل داعيه وكل عالم. احنا بتيجي علينا اسئله بنحلها على الاطباء. لما مثلا بعض الاخوات يكون عندها بعض الاضطرابات الهرمونيه وعندها اضطراب في موعد الحيض، فتيجي وتسال وتقول مثلا انا مش عارف اعمل ايه، ايه الحكم؟ احد الحاجات اللي احنا بنقولها انت لازم تتكشفي على اطبيبه هي تقول الخلل ده منين، وهي تقول احيانا تعرف تفرق ما بين ان ده دم حيض ولا دم استحاضه مثلا. الكلام ده يترتب عليه احكام شرعيه، صلاه وكفر، يترتب عليه كثير من الاحكام. لو الطبيبه المسلمه حاذقه في دينها وعارفه تعمل ايه هيبقى كذلك. كثير يحصل نفس الامر بالنسبه برضه للرجال، ومحتاج الى فتوى طبيه معينه يشتكي من بعض الامور، فنبتدي نقول له طيب شوف التدريب هيقول لك ايه في الامر ده. عارفين طبعا ان مثلا بعض الناس لما يجي في احكام الصيام فيبتدي يصوم ولا ما يصومش، هل هو مرضه المرض اللي يجعله ياخذ بالرخصه في ترك الصيام ولا الامر مش كده؟ حاجات كتير جدا بيحتاجها العالم ويحتاجها الداعيه ويحتاجها رجل الدين من الطبيب. المطلوب بقى ان احنا نجد الطبيب الفقيه، الطبيب اللي يبقى فاهم كويس قوي الامور دي ويعرف يدينا الوصفه الفلانيه دي، يدينا الوصفه الفقهيه وكمان الطبيه. بعض الحاجات بتتوقف على حكم الطب برضه. يعني لما كانت مساله زي مسائل لما اثيرت مساله الختان مثلا. مساله الختان بنحتاج فيها في خلاصتنا الى فتوى طبيه. انه يا جماعه نختم ولا لا نختم؟ هل سيتاثر الشخص الذي سيجرى له ذلك؟ يعني البنت احنا محتاجين نقوم لها بهذا الامر ولا لا؟ الطب هنا محتاجينه لانه حيديني بعد كده الوصف الذي استطيع بعد ذلك ان اقول حكم الشرع فيه. فبالتالي احنا محتاجين دراسات كثيرة، لان ساعات بيتقال لنا ان والله الطب حديثا اثبت كذا وكذا 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 من امور، ونقعد نقول الله الكلام ده ممكن يتعارض مع بعض احكام الشرع. وبعد كده لما حد من الاطباء النابغين يبتدي يدرس وياخد الدراسات دي ويطلع لها كلام تاني، ممكن يبتدي يحامي عن حكم الشرع او ان احنا نتبين الامر بشكل اخر. في حاجات كتير جدا احنا محتاجين التفقد في هذا الدين حتى نجمع ما بين الامرين، نجمع ما بين انه الدراسة الاكاديمية العلمية وكمان فقهنا وتفقدنا في دين ربنا سبحانه وتعالى. فلازم يبقى فيه دورة متخصصة للاطباء، واحنا محتاجين نفكر في المعاني دي مع بعض ونشوف على حسب اوقاتنا نفكر انه نعمل دورة تدريبية ليكم بالذات او للاطباء بشكل عام، كل واحد يدلي فينا بدليل بالذات في القضايا الطبية الكبيرة اللي بيحتاج الى كلام، بيبتدي كل واحد في تخصصاته يبتدي يقول انا مش عارف بسمع حاجة، بسمع مثلا ان الناس سلم لها عن الكي استخدام النار في العلاج. طيب يا جماعة هل الليزر مثلا ياخذ نفس الحكم ولا لا ياخذ نفس الحكم؟ مثلا بعض الناس بتيجي تقول كده، اطباء الاسنان وغيرهم لما يجي يقولوا هنعمل تقويم هل الكلام ده فيه مشكلة ولا لا؟ اللي بيقوموا ببعض العمليات التجميل هل الكلام ده حرام قولا واحدا ولا في بعض الحاجات اللي فيها مثلا تشوهات او غيرها، او في بعض العمليات جائزة شرعا وبعضها غير جائز، ايه الضوابط في المسألة دي كلها؟ اما ينفعش نبتدي الموضوع هكذا، يبقى لازم يبقى في دورة تدريبية نبتدي نتكلم الناس تفهم وانتوا تدونا الخلفية للموضوع. الناس تبتدي تبحث وتقول لنا الدراسة الدراسات الحديثة بتقول ايه في الموضوع الفلاني، واحنا من الناحية التانية نبتدي نقول لكم والله حكم الشرع بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. لما تتلاقى الدراستين هنا وهنا نطلع بحكم الشرع الواقعي اللي ممكن الناس تتقبله وما يبقاش عندها يعني تعارض. الدكتور بيقول حاجة والدعية والشيخ بيقول حاجة تانية، طب اني اللي امشي بكلامه ده الصح ولا ده؟ لما نعمل التنازل ده يبقى مطلوب جدا لا شك. فكانت الوصية الثالثة ان احنا محتاجين التفقه في الدين. الوصية الرابعة ان احنا لازم ناخد عشان نبقى اطباء مسلمين بحق، ناخد بقى منهج دعوي ازاي استثمر مكاني ده في دعوة الاخرين. احنا لسه كنا بنقول ان هما بيستخدموا الكلام ده في التبشير، بيستخدموا الكلام ده في يعني حث الناس على الدخول في غير دين الاسلام. طيب يبقى محتاج ان انت تاخد ان انت تاخدي حاجات عن فقه الدعوة. انا مش بقول لك ان انت هتبقي داعية ولا بقول لك ان انت تبقى داعي، مش بقول لك ان انت تقول الخطب الرنانة ولا الكلمات الكبيرة، لا خالص، بس انت ممكن تستغل مواقف كتير قوي هتقابلك بإيصال رسالة بسيطة. الرسالة دي هيبقى لها تأثير عميق، لان زي ما قلنا المريض بيبقى ضعيف ومحتاج النصيحة. ازاي تعرف توصله وازاي تعرف انك تديله الدعوة دي في الوقت المناسب؟ الكلام ده محتاج فقه للدعوة. فالوقت الرابع زي ما قلنا في الثالثة التفقه في الدين، هنا بنقول التفقه في الدعوة، ان احنا يبقى عندنا اسلوب دعوي. ده برضه محتاج دروس متخصصة، فقه الدعوة كأطباء. انت في المستشفى هتتعامل ازاي مع المرضى؟ المرضى على حسب التخصصات، انتوا بتاخدوا الكلام ده ان المفروض ازاي اتعامل مع الطبيب نفسيا. انا عايز اقول بقى واحط كمان منهج كده يا ريت يبقى موجود كذلك، ازاي اتعامل مع المريض ايمانيا، زي ما انا عليا ان انا اديله التفاؤل والامل واستحس ارادته على انه يقاوم المرض، انا كمان محتاج ان انا اديله الجرعه دي بس اربطه بربنا سبحانه وتعالى. بدل ما قال له انت قادر على انك ان شاء الله تقهر المرض بإرادة صلبة وذمة عالية وكذا، انا اقول له كلمتين حطها جنب العبارة دي تفرق كتير قوي. لما اقول له انت قادر بحول الله وقوته، انت لسه مستعصم بالله، انت ادعي ربنا، انت ناجي ربنا، وربنا مش هيضيعك. يا انا ناس بالدعاء وبان هم اخذوا الوسائل في التقرب لربنا سبحانه وتعالى، يا انا ناس شفيت وتسجل الحاجات دي، الحاجات دي في غاية الأهمية. فيا جماعة محتاجين ان احنا يبقى عندنا فقه في الدعوة. طب احنا طلبة، انت بتقول لنا ليه احنا لما نبقى دكاترة ولما كذا؟ احنا دلوقتي مطلوب ان احنا نحط المنهج ده واحنا بندرس، اعتبروها مادة، اعتبروها مادة في عندكم ينبغي ان انتوا تدرسوها وتذكروها فقه في الدعوة كأطباء. هتعمل ازاي؟ هتقول ايه؟ تقدم ايه؟ ازاي تستخدم في حاجات كتير؟ مثلا الدعوة مش شيء واحد، ممكن استخدم اساليب غير مباشرة، مش لازم استخدم الاسلوب المباشر. ما هو انت عشان كذا 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 لازم تعمل، لا لا، مش لازم اديله اوردرات، مش لازم اديله اوامر مباشرة، ان انا ممكن اوصلها له بشكل غير مباشر. تعلقه بيا استثمره، تعلقه بيا ان انا كل شوية اطمئن على اموره هو العبادية كذا وكذا. يبقى طول الوقت انا بدعو الى الله سبحانه وتعالى من مكاني. محتاجين الدعوة داخل كليتنا دلوقتي، انه مش بس احنا دكاترة، احنا قلنا تاني احنا مش بس اطباء او طلبة، احنا دلوقتي مسلمين موحدين مؤمنين قبل ما نبقى كذلك. فعشان كده هنقوم بالواجب ده، فهنقوم بواجب دعوي، نبتدي نحسس الناس انه في حاجات لازم ناخد بالنا منها، لازم يعم الامر ده. في مخالفات وفي حاجات بتنتهك وانتوا عارفين وانا عارف. طب يا جماعه فكروا معايا، حتى متى؟ لغايه امتى هيبقى الامر كذلك؟ خلاص بقى ما ندقش، ما هو زمان كان كده، الامر كان في ضوابط شرعيه محطوطه، بعد شويه الناس بدات تقول يعني انت هتخالفه وفي مخالفه ومخالفه، وبعد شويه خلاص، وكأن خلاص دين ربنا سبحانه وتعالى بيعدل وبينسخ وبنشيل منه اللي لا يتماشى مع عصرنا ولا يتماشى مع اهوائنا. ما ينفعش يبقى الاحساس ده عندنا. فلازم لازم يبقى في علاج لموضوع التعود ده. يعني بعد بيشتكي يقول ايوه احنا اتعودنا على ان احنا نعمل المخالفات دي وخلاص. لا يا جماعه، احنا لازم يبقى في وقفه على خاطر نصحح. وبعد كده ده اصعب حاجه، اصعب حاجه انك تتعود على مخالفه. شوف ربنا يقول كلام شديد قوي قوي، يقول بلى من كسب سيئه، كسب قد ايه؟ سيئه، ما قالش سيئات. وكلمة كسب يعني معناها انه اجتهد في انه يحصل السيئه دي، يعني ما جاتش كده خط في دماغه وهو ماشي اتفش في مخالفه معينه، واحد بص على امراه ثانيه اتكلمت بطريقه معينه مع شاب، المخالفات دي. لا لا لا، ما كانش كده على طول، لا ده اجتهد في انه يعمل معصيه، وبعد شويه ده لما انكسر فيها احاطت به خطيئته، الذنب لف عليه، ما بقاش قادر يرفع راسه من قلقم الذنب، كان الذنب خلاه في قلقم، خلاه في دايره مش قادر يطلع منها. خلاص اتعودنا، اتعودنا. الناس من 50 سنه كانوا عندهم معاني معينه ما قربوش منها، دلوقتي اللي هي عندنا عاديه. ده الكلام ده من ايام سيدنا انس كان بيقول للصحابه، يقول للتابعين من بعد جيل الصحابه، يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتم تعملون اعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وما كده الامور ماشيه. لازم ده انت تبقى عملت اعظم عمل، انت تبقى عملت العمل اللي تلقي الله عز وجل به، العمل الفذ الكبير. لما نبتدي المخالفات دي يبقى لينا دور تأثير ان احنا نحاول على قدر المستطاع ما نعملهاش وما نقعش فيها. هتقول لي وهتقولي لي ازاي؟ ده مسألة لازم انا وانت وانت، ولازم كلنا نفكر في اساليب بالحكمة وباسلوب يملأ الرفق واللين ان احنا بنقعش في الحاجات دي. ممكن لما نبقى احنا كبار يمكن ما نقدرش انا وانت وانت ان نأثر دلوقتي، بس يمكن لما نبقى لينا صوت ولما يبقى لينا عزة ولما تبقى لينا دور حقيقي يمكن نقدر نأثر. تعرف وتعرفي تاخدي النية دي اذا كنا احنا متبين احنا مش هنسمح ان بكرة ان احنا نبقى ان يجي من ورانا يبتلي باللي احنا ابتلينا دي واحنا سكتنا، فلما جه اللي بعدينا سكت هو الاخر وجاب البلاء، ينفع اخد النعمة ده واحط قدامي كهدف؟ هو ده اللي انا ببحث عنه معاكم. قلنا محتاجين فقه في الوصية الرابعة اللي اتفقنا عليها، محتاجين فقه في الدعوة، محتاجين ان احنا نرقي انفسنا ونرقي من حولنا ايمانيا. يعني عايزين انه اول حاجة يحصل فينا في الامر ده الدعوة بالقدوة، الدعوة بالقدوة الحسنة. احنا قلنا ان احنا اتفقنا ان احنا لازم نبقى مميزين عشان احنا مسلمين. المسلم مميز، المسلم الحق اللي يعرف يعني ايه اسلام، دايما يبقى ليه الرياضة، دايما يبقى متأثر مش متأثر. احنا محتاج انك زي ما اتفقنا يبقى ليك وسائل دعوية مختلفة. ممكن تبقى الوسيلة الدعوية الاحترام المتبادل بينك وبين الناس. الاحترام ده بيزرع لله معاني جميلة قوي، انه دايما يتقال عليك انت انسان محترم، انت انسان فاضل، انت انسان بجد على خلق. لما الناس تبص لك تلاقيك بعيد عن الاخطاء اللي بيقعوا فيها، يلاقوك مش متكالب على الدنيا. الدنيا مش اكبر همك، الدنيا مش اكبر همك. احنا مش عايشين علشان نلبي رغباتنا واحتياجاتنا الدنيوية بس، لا، الرغبات الدنيوية دي بلبيها لكن واخد فيها نية زي ما احنا اتفقنا. المرضى زي ما قلنا محتاجين ان احنا نصبر عليهم، تعالجهم، ندعيهم، نطلب الدعاء منهم، بالذات من الضعفاء اللي لا يملكون شيء الا الدعاء. يمكن الواحد فيهم لو اقسم على الله لابره. محتاجين نتفقدهم في الاحوال الخاصة زي ما قلنا بقراءة القرآن والرقى الشرعية، المعاني دي محتاجين نبقى جابسينها وعارفينها كويس. لو حققنا المعاني بالشكل ده يبقى وصلنا للهدف اللي احنا عاوزينه. انا مش عاوز اطول عليكم، احنا قلنا اربع حاجات وكان عندي برضو بعض الامور الاخرى نصائح ليكم تتم لهذا الامر، لكن هختصر الامر سريعا في كام وصية كده يعني نكتبها مع بعض حتى علشان خاطر يبقى لخصنا درسنا النهارده وتبقى دي جلستنا الاولى. واحنا قاعدين وعدنا ان شاء الله انه لو قدر الله سبحانه وتعالى انه يبقى في جلسات اخرى مع بعض، ان احنا نبتدي نفكر تفكير عملي ان ازاي نعيش حياتنا الايمانيه، ازاي نحقق معنى التدريب المسلم بحق، نتعاون في فكره الدوره التدريبيه اللي احنا قلنا عليها دي سواء كانت ايمانيه او دعويه. عايز اقول لكم النقاط كده سريعا، يعني نصيحة لكل طبيب وكل طبيبة. اول حاجة علينا ان احنا نعترف بتقصيرنا ونجدد نيتنا. الاعتراف يهدم الاقتراف. الاعتراف لو الانسان مننا اعترف باخطائه ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمين عائشة في حديث في الإفك ان العبد اذا اذنب ثم اعترف فتاب تاب الله عليه. فمحتاجين نستشعر معنى التقصير، وقلنا النهارده كام حاجه المفروض قلوبنا تكون حسيتها، بالذات ان الاسلام محتاج لنا والله. احنا اللي محتاجين للاسلام ده اكيد، بس برضه اسلامنا محتاجنا. لما يبقى الاسلام نادد لك ونادد لك ايده ازاي ترديها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا امتلأ قبره عليه نارا لما وضع في قبره، اول ما حط في القبر ولع، فكان ان اخذ يستغيث ويقول ليه تعمل فيا كده، ايه اللي حصلت، ايه اللي عملته، فقال انك صليت صلاه بغير طهور. دي الاولانيه، كل مره من غير وضوء ومن غير طهاره، ومررت على مظلوم فلم تنصر. فلو النهارده الاسلام مظلوم ولم ننصر، هل ستمتلئ علينا قبورنا نارا؟ محتاجين نجدد توبتنا يا جماعة، محتاجين نعترف بتقصيرنا يا جماعة. تاني حاجة عايزين صبر، لأن الصبر ده خلق الصالحين. اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، اصبر حتى تبلغ، ما تستعجلش، لا تتعجل قطف الثمار، اصبر مع نفسك في تربيتها إيمانيا، اصبر على الحياة اللي حواليك، انت مش هتقدر تغير كل حاجة، لكن تقدر تغير ولو حاجة، تحاول انك تعمل ده وانك تعمل ده. الوصية الثالثة، اوعوا تحت اي ظرف من الظروف تحسوا بالضعف. مهما كانت الظروف حالكة، لنا رب، هذا الرب لا يضيعنا ابدا. اوعى تحس بالضعف قدام المغريات اللي قدامك، قدام الفتن اللي قدامك. قف واثبت لله. كن كما قال الله، فما وهنوا بما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الوصية الرابعة، اتعلم وتعلمي ازاي تمتلك القلوب والأسئلة، ازاي تبقى الانسان المؤمن الذي يألف ويؤلف. ده مسألة مهمة اوي. خمسة، عليكم بالدعوة على بصيرة. مش كده قلنا نتعلم ويبقى عندنا يقين علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في حياتنا. رقم ستة، عايزين صحبة فلحة، صحبة تستشيروها وتشتركوا معاها. لازم يبقى ليكم حد، انا بدي لكم ايدي وعلى ما استطيع وغيري من اهل الخير من الدعاء ومن الصالحين، الكل هتلاقوهم حواليكم لما بجد تبقوا عايزين. فلازم يبقى لينا حد نثق فيه نستشيره فيما يشكل علينا. الوصية السابعة، اوعوا تنسوا الدعاء، اوعوا تنسوا التحصينات والاذكار. مسألة مهمة اوي علشان خاطر نحسن ديننا ونعرف نعيش الايمان بحق. محتاجين ندعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ديننا ودين المعاصي والمخالفات والفتن حتى نعرف. الامر الثامن، لو كنت شايف ان انت دورك مش كبير وان انت ما عملتش حاجة كبيرة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تحقرش الشيء ده، يمكن ربنا يبارك فيه، ويمكن الحاجة اللي انت شايفها دلوقتي صغيرة تكبر مع الوقت. حاول تعمل اي خير، ابذل اي بذرة خير. الامن التاسع، اعرفوا انكم محاسبين على التقصير، فاعملوا جهدكم فيما تستطيعون. انت صحيح مش اوصياء على الناس، لكن اوعى تحس ان انت بمعزل عن المسؤولية. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. كونوا انتم المحركين لا المحركين، كونوا انتم المفاتيح، فليكن كل واحد منكم بحق نموذج للاسلام. اخيرا عايز اقول لكم في كلمه احلى، اخدموا الاسلام بارائكم بعلمكم بألمكم بوقتكم بأموالكم بجهدكم بعلمكم بعملكم، وليكن لسان حال كل واحد منكم إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أميد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وإلى الملتقى والملتقى.